بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
وفي مقدمتهم
أن ينفع به الجميع.
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة وجيهة قوية لا يمكن لأي مسلم ولأي سلفي إلا أن يسلم بها ولها، ومن لم يكن حاضرا معنا فليرجع إلى الدرس الماضي وليتأمل في الأوجه القوية التي نقلتها عن الإمام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وهو في هذه الرسالة التي بين يدينا مقدمة في أصول التفسير إنما ذكر كلاما يسيرا جدا يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تقديم قول السلف رحمهم الله عن غيرهم من جاء بعدهم، ووجوب الأخذ بقولهم وبتفسيرهم. قال الإمام ابن تيمية في مقدمة التفسير: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا ويتكلم الآن باختصار عن أوجه تقديم تفسير السلف وفهم السلف عن غيره. قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبوا شرحه واستبيان ما أغلق عليهم فيه. قال: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ وهذا كله والحمد لله قد استوعب درسنا الماضي شرحا وبسطا له، لمن أراد فليرجع. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. إذن هذه الأوجه السابقة وهو أخذهم خاصة الصحابة رضي الله عنهم حين شهدوا التنزيل وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الخلاف فيما بينهم خلافا قليلا جدا. يقول الإمام ابن تيمية: خلافا قليلا. قال في التفسير القرآن: النزاع بين الصحابة، يعبر عنه بأنه قليل جدا، يعني لا تكاد تجد خلاف بينهم في التفسير، وإن وجد فهو على قلة وندرة. المقصود هنا الخلاف برمته، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله التفصيل في أنواع الخلاف كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. كذلك في التابعين رضي الله عنهم هو كذلك قليل جدا بالنسبة لمن جاء بعدهم أيضا. إذن كل ما تأخر الزمان كثر الخلاف، كل ما تأخر الوقت كثر الخلاف وتشعب الخلاف. لذلك كان السلفيون في كل عصر ينادون بالرجوع إلى الفهم الأول، وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم رحمهم الله. وهذا لا شك أنه يحصر الخلاف بين الأمة، ويحد الخلاف بين الأمة، ويقلل الخلاف بين الأمة الإسلامية. وهذا الخلاف ليس هو خلاف في باب العقائد، لا حاشاهم من ذلك، وإنما هو خلاف في ما هو دون ذلك في الأحكام ونحوها. قال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. إذن هذه القاعدة التي خلصت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويريد أن يوصلها إليك. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية خيرية مطلقة في باب العلم والعمل وفي غيرها من الأبواب. قال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها هذا الإمام وهو مجاهد ابن جبر رحمه الله من أئمة التابعين، وكان له قدم صدق في العلم رحمه الله، وكان هذا الإمام من أخص طلاب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وسبب هذه التلمذة كان له رحمه الله القدم الراسخة في التفسير، فهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، فهو كان من الموالي، ومع ذلك رفعه الله بهذا العلم. وجاءت عنه الأقوال الكثيرة التي تدل على سبب بروزه ونبوغه. يقول الفضل بن ميمون: قال: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. وفي رواية أخرى التي معنا يروي عنه أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: عرضت القرآن 3 عرضات أو عرضات على ابن عباس، أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. إذن في رواية قال 30، وفي رواية قال 3 عرضات. ويمكن أن يجمع بينها إن صحت الأخبار فيها، أن يقال أن تلك 30 عرضة إما أنها عرضة تصحيح للقراءة، عرضة قراءة، أو أنها عرضة تفسيرية لكن دون سؤال واستفهام. أما هذه 3 فإنه قد ميزها بقوله رحمه الله: أوقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف نزلت، يعني مما أشكل عليه. وليس المقصود هنا عند كل آية، لأن من الآيات ما هو واضح ولا يحتاج لسؤال، إنما المقصود هنا ما أشكل على مجاهد رحمه الله أو ما أراد معرفة سبب نزوله من كلام الله عز وجل، فيسأل الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وجاءت الأقاويل الكثيرة التي تدل على سعة علم عبد الله بن عباس رحمه الله، وهو قد لازم عبد الله بن عباس، وكذلك قد لازم أيضا صاحب عبد الله بن عمر. يقول فيما جاء عنه، قال: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني. وفي رواية أخرى قال: ربما أخذ ابن عمر لي بالركاب، يعني ركاب الخيل أو ما يركب من الدواب بخطامه. وهذا يدلك على تواضع الصحابة رضي الله عنهم، وإنزال طلاب العلم وأهل العلم والعلماء منزلتهم، وإن لم يكونوا من الصحابة وهذا من جميل تواضعهم رضي الله عنهم. يقول مجاهد من أقواله التي أثرت عنه، قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد، رزقنا الله النية بعد، يعني أنه وجه فتوجه لهذا العلم بدون نية، إما لصغر سنه أو عدم تفطنه لهذا الأمر، فهو أراد أن يطلب كما يطلب البقية من الناس، وبعد ذلك رزق النية الصالحة وحسنت نيته، كما جاء عن بعض السلف أيضا أنه قال: طلبنا العلم لغير الله وأبى الله إلا أن يكون له، يعني في بداية أمره بدون نية يفعل كما يفعل الناس دون استحضار لها، ثم بعد ذلك استحضر النية في طلبه للعلم وأنا أسوق هذا الكلام لبيان مكانة عبد الله، مكانة مجاهد بن جبر رحمه الله، فإن العلماء قد عظموه وأعلوا من شأنه رحمه الله. كذلك من الأقوال التي تبين أيضا عظم شأنه رحمه الله، قول الأعمش أو قول قتادة رضي الله رحمه الله أيضا، قتادة بن دعامة السدوسي، قال: أعلم من بقي بالحلال والحرام الزهري، وأعلم من بقي بالقرآن مجاهد، مع أن قتادة رحمه الله من أئمة السلف، ولكن مع ذلك يطلق القول في أن أعلم من بقي، يعني في ذلك الوقت الذي تكلم فيه قتادة رحمه الله. وأختم بهذا الأثر عن مجاهد بن جبر رحمه الله، حيث يقول: وانظر يا أيها الموفق إلى كلام الأعمش كيف ما هو مع جلالة قدره وسعة علمه يتواضع لله عز وجل بذكر هذه الأمور. قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. يقول الذهبي معلقا: مثل الرفض والقدر والتجهم. وهذه كلمة عظيمة تحتاج إلى تأمل وإلى معرفة، لأنه قد هدي إلى الإسلام وعوفي من هذه الأهواء، ويقول: لا أدري أيها أعظم. وذكرت أيضا هذه الكلمة عن الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأن هذه الأهواء أيضا هي طريق إلى الخروج من الدين، فإن الرافضة هم يرتكبون نواقض والعياذ بالله باسم محبة آل البيت، والقدرية كذلك قد كفروا نسأل الله السلامة والعافية، خاصة الذين ينفون العلم عن الله، والجهمية أيضا ينفون ويجحدون أسماء الله وصفاته، وقد أجمع العلماء على تكفيرهم. إذن كونك قد هديت للإسلام وكذلك هديت إلى السنة التي تبعدك عن هذه النواقض، النواقض الاعتقادية من رفض وقدر تجهم وغيرها وأمثالها، عافانا الله وإياكم منها. توفي رحمه الله وهو ساجد سنة 200 رحمه الله وغفر له. نعود إلى رسالتنا، مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. قال: ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني لمكانته ومنزلته. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. قال: وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. الإمام أحمد رحمه الله لديه مسند في التفسير، ولكنه من الكتب المفقودة، سأل الله أن يعني يقيض له من يجده. قال: وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، وهذا كله اهتمام بمجاهد، لأنه تلقى هذا العلم وعرف بالتزام بعض الصحابة رضي الله عنهم والأخذ عنهم ونبوغه في هذا الباب، فلذلك يعتمدون عليه. وهذا من الأئمة كالشافعي والبخاري وأحمد تقديم لفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، خاصة الذين لازموهم. فكيف بعد ذلك يترك تفسير هؤلاء الأجلاء ويذهب إلى تفسير المتأخرين الذين يفسرون كتاب الله عز وجل بقوانين منطقية وأهواء وشاذ اللغة والعياذ بالله؟ هذا لا شك أنه يدخل الأمة الإسلامية في خلاف واختلاف. ولذلك عمر الفاروق رضي الله عنه خليفة الراشد، جاءه رجل وسأله وقال: لماذا اختلف الناس؟ فقال رحمه الله ورضي عنه: قال: لأنهم فهموا القرآن على خلاف فهمنا، لأنهم فهموا القرآن على خلاف فهمنا. فهذا الذي جعلهم يختلفون ويكثر الخلاف، لأن كل واحد منهم يريد أن يفهم بما لديه من قلة علم أو من جهل أو من هوى، فيصير آيات الله على حسب أهوائه وعلى حسب ما لديه من قلة علم أو من جهل، والعياذ بالله. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود، إذن المقصود من هذا الفصل الذي سبق أن تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي وفي هذا الأسبوع، قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة. إذا التابعون تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، كما تلقوا عنهم علم السنة، يعني فهم السنة سواء رواية أو دراية، وأخذوا عنهم المعاني، وأخذوا عنهم فهمها وتفاسيرها رحمهم الله. قال: وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، يعني يتكلمون في آيات الله بالاستنباط وبالاستدلال، قد يجتهدون، لكن هذا يكون قليلا بالنسبة لمن تلقى التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم من أمثال مجاهد بن جبر رحمه الله، فإنه غالب علمه يأخذه عن ابن عباس، ولكنه قد يتوسع في التفسير باجتهاده وعلى أصول صحيحة منضبطة من كلام العرب. قال: كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، كذلك هم يتكلمون أيضا في السنة كما في التفسير، أيضا يستنبطون ويجتهدون، خاصة في الأمور الحادثة التي لم توجد في من قبلهم فاحتاجوا إلى الاجتهاد. فالناس تحدث من أمورهم مسائل جديدة لم تكن في من قبلهم، فيحتاج العلماء إلى أن يجتهدوا وإلى أن يقيسوا على الأصول الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وفهم الصحابة، خاصة ما لا يعرف مخالف لصحابي أو ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. بهذا قد انتهى رحمه الله من هذا الفصل الذي تكلم في مجمله وفي غالبه عن سبب تقديم قول السلف خاصة الصحابة والتابعين في تفسير آيات الله ووجوب الرجوع إليهم. ثم قال: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وهذا قد سبق أن أشار إليه وذكره. قال: وخلافهم في الأحكام أكثر. وخلافهم في الأحكام أكثر، في الأحكام العملية الفقهية أكثر منه من التفسير. قال: أكثر من خلافهم في التفسير. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان، وذلك صنفان. ثم يبين رحمه الله أن الخلاف الذي وقع بين السلف قليل، ومع هذه القلة فهو خلاف يعود إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، لاختلاف تضاد. وسيذكر أمثلة على هذا الأمر من اختلاف التنوع ليتجلى للمستمع الكلام ويتضح له المقصود عن اختلاف التنوع، وكذلك إشارة إلى اختلاف التضاد، لعلنا بإذن الله نتطرق إلى هذه المسألة في الدرس القادم. وصلى الله وسلم
مباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.